زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، ونحوه قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، والموصوف في هذين القسمين قد يكون غير مذكور، كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى آخر كلامه. كان الكلام في أقسام الكناية على نحو البيان السريع، وحتى نقرأ إن شاء الله ما به شيء. وذكرنا أن المصنف قسم الكناية إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون المراد بها لا نسبة ولا صفة، يعني المراد بها موصوف، وهذه لها أقسام، وإما أن يكون المراد بها صفة، يعني تذكر موصوفا وأنت تريد الصفة، تذكر حاتم وأنت تريد الكرم، تذكر كذا وأنت تريد الشجاع، وهكذا. هذا القسم الثاني، وهذه أيضا على أقسام. القسم الثالث: لا ليس المراد بها لا صفة بأن تذكر الموصوف وتريد صفة، ولا الموصوف بأن تذكر صفة وتريد الموصوف، وإنما الكناية عبارة عن نسبة، أي إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه عنه. أن تثبت شيء لشيء وأنت تريد إثباته إلى الحال لا إلى المحل، تثبت شيئا للمحل وأنت تريده، أو تنفي شيء عن المحل وأنت تريد نفي عن من؟ عن الحال. واضح إن شاء الله. هذا القسم الثالث اللي هو أن يكون نسبة. مثل المصنف إلى بمثالين، قال: ونحوه قول العرب المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. فجعل المجد وين؟ اللي هو الشرف، وين جعله؟ بين ثوبيه. والثوب هو محيط بماذا؟ محيط بالموصوف، فيكون هذا كناية على إثبات المجد المن للموصوف. والنكتة ما ذكرنا من أنها إذا أثبتنا شيئا إلى المحلي وكان في ذلك المحل حال، فهو مبالغة في إثباته للحال، كأنه هو محيط وشامل له بتمامه. حيث لم يصرح المتكلم أو العربي بثبوت المجد والكرم له للموصوف، بل كنا عن ذلك بكونهما بين برديه وبين ثوبيه. فإن قلت: ها هنا قسم ثالث، قسم رابع. ما هو القسم الرابع؟ وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا. يعني قسم رابع: لا مطلوب نسبة فقط ولا مطلوب صفة فقط، وإنما مطلوب صفة ونسبة معا. فهذا القسم الرابع. مثاله كقولنا: كثر الرماد في ساحة زيد. كثر الرماد في ساحة، فكثرة الرماد كناية عن صفة، عن الكرم، وإثبات الكرم للساحة كناية عن إثباتها المن لزيد. إثباتها للساحة، لساحة زيد، هي كناية عن من؟ عن إثباتها لزيد. فإذا هذا المثال قسم رابع، فيه كناية صفة كناية نسبة. المصنف الشارح يقول: هذا ليس قسما رابعا، وإنما في هذا المثال تحقق القسمان، الكناية الصفة والكناية النسبة، وليست قسما مستقلا. قلت: ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان، إحداهما المطلوب بها نفس الصفة وهي كثرة الرماد كناية عن المضيافية، والثانية المطلوب بها نسبة الضيافية إلى زيد، وهو جعلها في ساحته ليفيد إثبات الضيافية له لزيد. ثم قال المصنف: والموصوف في هذين القسمين الأخيرين. القسم الأول كنا شنو؟ أن يراد بها موصوف، فتذكر صفة وأنت تريد الموصوف مجامع الأفغان وأراد الموصوف بمجامع الأفغان وهو القلب. القسم الثاني أن تذكر موصوفا وتريد صفة، صحيح؟ القسم الثالث أن تثبت شيء لشيء وأنت تريد إثباته لمن؟ إلى صاحبه، إلى صاحب ذلك الشيء، إلى الموصوف. أنت تريد إثبات الكرم إلى زيد لكن أثبتت لمن؟ إلى قبة زيد، إلى ساحة زيد، إلى بيت زيد وهكذا. فعليه القسم الأول متعين فيه شنو؟ ذكر الموصوف وحذفه. القسم الأول متعين في حذف الموصوف، لأنه لو ذكر الموصوف لما كانت كناية، وإنما ذكرت صفة وأردت الموصوف. والطاعنين مجامع الأفغاني، أكو ذكر للقلوب، هاي واجب حذف القلوب ولا يجوز ذكره، لأنه لو ذكر بعد ما صار كناية. فأنت كنيت عنه بماذا؟ بصفته، ذكرت الصفة وأردت. إذن هذا خارج. لذا قال القسم الثاني اللي هو ذكر الموصوف وإرادة، والثالث هو أن تثبت شيء لشيء وأنت تريد إثباته إلى الموصوف، هنعبر عنه إلى الموصوف. لذا قال والموصوف في هذين القسمين، يعني القسم الثاني والقسم الثالث، قد يكون مذكورا كما مر من الأمثلة، اللي هو أن يكون مذكور حتى ننتقل من الموصوف إلى صفته، وحتى ننتقل منين؟ من إثباته لساحته إلى إثباته له. الإثبات من القبة إلى الإثبات المن لابن الحشرج، فهي اللي تقدم أن الموصوف قد ذكر فيهما. وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين، يعني في عرضه في التعريض به، في عرضه يعني في التعريض به، إذا أريد التعريض بمن يؤذي بالمسلمين قيل له كذا، ماذا يقال؟ المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الكلام لا يوجد فيه ذكر المن للموصوف بالإيذاء، صحيح؟ هو يريد يقول له، يقول له أنت مؤذي، أنت لست مسلما لأنك مؤذي، فما مذكور هذا الموصوف بالإيذاء، ما مذكور، وإنما هذا تعريض به، والتعريض مبني على عدم ذكر الموصوف. فإنه من هو فإنه؟ هذا الكلام كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي، يعني هذا كناية. وبما أن الكناية ثلاثة أقسام، فهاي من أي قسم؟ المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هاي من أي قسم؟ ها؟ يعني ذكرت موصوفا وأردت الصفة؟ لا، ذكرت صفة وأردت الموصوف، وينها؟ وينها الصفة؟ لا، هو الكلام بتمامه، ها؟ مو مثل ذي شيء، ذي شيء قلنا إحنا يوم معنى واحد، يوم معاني متعددة مختصة بالموصوف. فوينها المعاني المتعددة المختصة بالموصوف؟ القسم الأول. أو وين المعنى الواحد المختص بالموصوف؟ يوم جامع الأفغان، يحي مستوي القامة عريض الأظفار، يعني كلهم صفة لموصوف واحد. فهي وين؟ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فيتعين هاي من يا قسم؟ من القسم الثالث. فالقسم الثالث وإن سميت كناية نسبة إثبات نسبة، فالمراد منها الأعم، سواء كان إثبات كما في ابن الحشرج وبين برديه وبين ثوبيه، أو نفي الصفة كما في المقام. فإذن القسم الثالث أعم من الإثبات والنفي، حتى في حالة النفي تكون من القسم الثالث، يعني كناية نسبة، كناية عن نسبة، المطلوب بها نسبة. شوف إيش قال، فإنه كناية لذا تكون من القسم الثالث، لكنه نفي إثبات وليس إثبات. يريد ينفي عنه شنو؟ صفة الإسلام عن المؤذي. فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام، عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي، والمؤذي غير مذكور في الكلام، وإنما يفهم من خلال التعريض. أما القسم الأول يا قسم الأول. إذن حتى هو الشارح بين بقوله وأما القسم الأول، يعني هذا مثال إلى القسم الثالث. القسم اللي قبل الثالث من هو؟ القسم الثاني. فمراد من القسم الأول يعني من القسمين اللذين ذكرهما بقوله، والموصوف في هذين القسمين يعني الثالث حسب المتن والثاني حسب المتن والثالث. فما لما يقول الشارح أما القسم الأول يعني مراد القسم الثاني بحسب المتن، اللي هو أن يكون المذكور الموصوف وإرادة الصفة. أما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة، إما لفظا أو تقديرا، تقديره هو. فالشارح هاي عبارته وأما القسم الأول كأنه يريد أن يعترض على المصنف من أن عبارتك أيها المصنف عامة. ماذا قلت؟ والموصوف في هذين القسمين الثاني والثالث قد يكون غير مذكور، يعني عبارته مطلقة القسم الثاني والقسم الثالث. الشارح شي يقول له؟ يقول له لا، القسم الثاني بصورتين. صورة إذا كان ذكر الموصوف وإرادة الصفة، مو هيجي عفوا، ذكر الموصوف وإرادة الصفة وكان النسبة مصرح بها، نسبة شيء إلى شيء، إثبات شيء إلى شيء، وكانت النسبة مصرح بها، فلا بد من ذكر الموصوف لفظا أو تقديرا، ولا يأتي محذوفا. نعم، متى يأتي محذوفا؟ إذا كان المذكور صفة والمراد بها موصوف من دون ذكر نسبة، يعني من دون فعل فاعل. كما نقول كثير الرماد، شوف كثير الرماد كناية عن من؟ عن الكرمي. هنا أكو ذكر للموصوف؟ يا الله ما أكو ذكر للموصوف. لكن عندما نقول زيد كثير الرماد، هنا أنا لما جئت بالصفة وتريد منها موصوف وذكرت نسبتين، يعني سويت جملة، فلا بد من ذكر الموصوف، إما مذكورا كما في قولنا زيد كثير الرماد، وإما تقديرا فيما لو وقع في جواب سؤال فقال ما هي صفات زيد، شنو الجواب يأتي؟ كثير الرماد، يعني هو كثير الرماد. وضحت إخوان؟ فأما القسم الأول عبارة الشارح يريد أن يبين أن عبارة الشارح المصنف ليس على إطلاقها، وأن القسم الثاني قد يذكر فيه الموصوف وقد لا يذكر. نقول قد يذكر وقد لا يذكر في صورة، أما في الصورة الثانية من القسم الثاني فيتعين ذكر الموصوف لفظا أو تقديرا. من الصورة الثانية فيما لو كان الكلام مشتمل على نسبة، فلا بد من ذكر الموصوف بأن تقول زيد كثير الرماد، أو تقدر الموصوف كما مثلنا في جواب سؤال يقع في جواب سؤال. وأما القسم الأول اللي هو القسم الأول قلنا يا هو المراد به صفة، وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة، هذا واحد، وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالته، لكن الذكر على نحوين، إما لفظا وإما تقديرا. وقول المصنف في عرض من يؤذي معناه بالتعريض به، يقال نظرت إليه من عرض بالضم وسكون الراء، أي من جانب وناحية. فلذا التعريض يعني ما يؤخذ من ناحية الكلام وما يؤخذ من جانب الكلام. يشمل ليش لا؟ يشمل لا لا للرماد يعني هنا حتى سما مأخوذ به. إذا هذا مثال نقول كثير الرماد كناية عن الكرم، طول النجاد كناية عن طول القامة، كذا كناية عن كذا، ما بيها نسبة، هاي خالية من النسبة، وإن اشتملت على الضمير لكن الضمير هيك لاغي، المن يرجع الضمير، إذا تقول يرجع لزيد إذن صارت نسبة، فصار هنا تقديرا. ثم ذكر المصنف قال السكاكي، هذا ما بيشي، وإنما سمى الكناية بأسماء بحسب حقائقها، وأراد أن يبين سبب التسمية أنه توجد مناسبة في تسمية الكناية، من أنها ما سماها تعريض، ومنها ما سماها تلويح، ومنها ما سماها رمز، ومنها ما سماها إيماء وإشارة. إيماء وإشارة ذني واحدة، عطف تفسير. قال السكاك الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة، وإنما قال السكاكي تتفاوت ولم يقل تنقسم. لماذا؟ لأن التعريض وأمثاله من المذكورات ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو أعم، وإذا أعم فلا يصلح أن يكون قسما علما للكناية، لأن القسم يكون أخص منيا من المقسم. هذا الكلام كذا في شرح المفتاح في التعليل بأنه قال تتفاوت ولم يقل تنقسم، هذا الكلام الذي ذكر في المفتاح هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه تقدم عندنا أنه لا يشترط في العلاقة بين المقسم والقسم علاقة عموم وخصوص مطلق، لا تكون علاقة عموم وخصوص من وجه، فلا مانع أن يكون القسم أعم من وجه من المقسم. مثاله تقسيم الثوب إلى الأبيض وإلى الأسود، شنو الأبيض؟ شنو علاقته بالثوب؟ علاقة عموم مطلق أو عموم من وجه؟ عموم من وجه، فهو أخص من وجه أعم من وجه. فهذا التعليل بأنه قال تتفاوت ولم تقل تنقسم يقول لأن ما ذكر من الأمور أعم من الكناية، لأنها مع الكناية ومع غيرها، تأتي مع المجاز مثلا، تأتي مع الحقيقة مثلا، يقول أشارة بمعناها الحقيقي، يقول لوحة إلى آخره، فهذا ليس في محله. ما هو في الأقرب؟ والأقرب أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام، يعني شنو يعترف الشارع؟ شنو أقسام؟ لكن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف بالاعتبارات، فيصير بهذا الاعتبار تعريض، بهذا الاعتبار تلويح، بهذا الاعتبار، فيصير أكو تداخل، لذا احترز عن قوله تنقسم إلى تتفاوت، تختلف، ولم يقل تنقسم. قد تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها، فلذا قال تتفاوت يعني تختلف ولم يقل تنقسم. زين، فقال المناسب للعرضية، يعني شنو العرضية؟ للكناية التي جيء بها لأجل التعريض بشخص. ماذا نسمي هذه الكناية؟ نسميها تعريض، نسميها تعريض. والمناسب للعرضية يعني تلك الكناية التي جيء بها لأجل التعريض بالغير، نسمي هذه الكناية تعريض، أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور في الكلام كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. لماذا؟ لأن التعريض إمالة الكلام من عرض يدل على المقصود، يعني يؤخذ معنى آخر من عرض الكلام، من ناحية الكلام، من جانب الكلام. يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، من باب إياك مو واسمع يا جار، وأنت تعني فكأنك أشرت به إلى جانب، أشرت بمن؟ أشرت بالكلام إلى جانب وأنت تريد به جانبا آخر، فيسمى تعريضا. والمناسب لغيرها، غير من؟ لغير العرضية، إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم، كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل، فهذه تسمى التلويح. لماذا؟ لأن التلويح لغة هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، هذا يسمى تلويحا، لوح لي. وبما أن فيها وسائط كثيرة فالمناسب أن نسمي هاي الكناية تلويح. والمناسب لغيرها، غير التلويح، إن قلت الوسائط فمع الخفاء أو مع الظهور، مع خفاء في اللزوم كعريض القفا وعريض الوسادة، ذني مثاليا لنفس المعنى الكنائي، لكن عريض القفا بلا واسطة أصلا، وعريض الوسادة عن واسطة عرض القفا فعلى البلاهة. فهذه تسمى الرمز. لماذا سبب التسمية؟ لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، ترمز رمزا، لأن حقيقته حقيقة من؟ حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب التي لا يفهمها إلا من يفهمها، خفية، إشارة خفية. والمناسب لغيرها إن قلت الوسائط بلا خفاء، كما في قول الشاعر: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، سميت الإيماء والإشارة. أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل علي ثم لم يتحول. زين، هذا شو يريد يقول؟ هذا البيت أولا فيه تشبيه المجد برجل مسافر ومعه رحله، وإذا وصل الرجل إلى محل إقامته أو المحل الذي يريد أن يبقى فيه شو يسوي؟ يرمي رحله، ينزل رحله بعد حتى لا يصدق عليه أنه رحال، أنه مسافر. فشبه المجد بمن؟ بهذا الرجل، ثم حذف المشبه به وأبقى المشبه وهو المجد، ونسب إلى المجد لازما من لوازم الرجل وهي رحل الرجل، فأصبح المجد استعارة شنو؟ استعارة بالكناية. جيد، استعارة بالكناية، لأنه ذكر المشبه وحذف المشبه به وأثبت له شيء من لوازمه، فهي استعارة بالكناية، تشبيه مضمار والمذكور المشبه ولازما من لوازم المشبه به، هذا مو يمنع. ثم أثبت أن المجد شنو؟ يلقي رحله في آل طه، في آل طلحة عفوا، في كناية عن ماذا؟ على أن المجد موجود فيهم، هاي الكناية، ذيك استعارة مو يمنع. وما استعاره بالكناية أثبت إلقاء الرحل وين؟ في آل طلحة، كناية عن أنهم أصحاب المجد، فيهم المجد، فيهم الشرف، هذا يسمى الإيماء والإشارة. ثم قال السكاكي: والتعريض لا ينحصر بالكناية، وإنما يأتي مع الكناية ومع غيرها. والتعريض قد يكون مجازا، كلام يصير مجاز مو استعارة مو كناية، وفرق بين المجاز وبين الكناية، صح؟ ما هو الفرق؟ وجود القرينة المانعة من المعنى الحقيقي. والتعريض قد يكون مجازا كقولك: آذيتني فستعرف، وأنت تريد بتاء الخطاب بقولك آذيتني شو تريد؟ وستعرف ماذا تريد؟ تريد غير المخاطب، فتاء الخطاب موضوعة للمخاطب، لما استعملها مع غير المخاطب صار استعمال في غير محله، مع قرينة مانعة من إرادة المخاطب صارت مجاز. واضح الفكرة؟ والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف، وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دون المخاطب، أي لا تريد المخاطب. ليش؟ ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط، فيكون مجازا. وإن أردتهما، بتاء الخطاب أردت المخاطب وغير المخاطب، فصارت كناية. ليش؟ لأنك أردت معنى آخر مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، فيكون كناية. وإن أردتهما، أي أردت المخاطب وإنسانا آخر مع المخاطب جميعا، كان كناية، لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغير الأصلي معا، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي، ولا بد فيهما في الأمرين. هذا المثال واحد يقول وين القرينة؟ أجاب المصنف: ولا بد فيهما من قرينة. الأول، مثال الأول، قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وأنك قصدت الذي مع المخاطب لا المخاطب. وفي الكناية لا قرينة على أنك قصدتهما معا ولم تقصد خصوص المخاطب ليكون حقيقة، ولا بد فيهما في الصورتين من قرينة دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجاز، وفي الثاني كلاهما قرينة دالة على أن المراد الاثنين ليكون كناية، وتحقيق ذلك هسه شلون القرينة راح يبينها، أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، صحيح؟ هذا بلا إشكال، هذا الظاهر منه، ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء. إذا أنت هددت المخاطب ليش؟ لأنه آذاك، إذا لازمه كل من يصدر منه الأذية أيضا تهدده، أيضا تشمله فستعرف، فإذا صار كلام ملزوم وله لازم. فراح يجي إن قصدت اللازم مع قرينة مانعة من إرادة الملزوم مجاز، وإن قصدت اللازم مع جواز قصد الملزوم كناية. كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم من هذا الكلام تهديد كل من صدر عنه الإيذاء، ماكو خصوصية المخاطب، فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية. ليش؟ لأنك أردت اللازم مع جواز إرادة الملزوم، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء، إما تحقيقا لأنهم آذوا، أو فرضا وتقديرا، حتى على الفرض والتقدير هو يريد آذيني فهددت المخاطب لتهديده مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا، يعني إن قصدت اللازم وهو كل من صدر منه الإيذاء تحقيقا أو فرضا وتقديرا مع قرينة مانعة من إرادة الملزوم كان مجازا. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك الفصل الأخير في باب البيان، وهو في أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، إن شاء الله يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.